إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تصوروا أيها الأحبة لو أن حادثا وقع في إحدى مدن هذه المملكة الغالية، حصيلة الحادث 100 من شباب هذا الوطن، الضحايا 100، ألا يكون هذا الحادث مدعاة لأن تجرى التحقيقات وتستنفر الجهات ويقال مسؤولون ويعفى آخرون ويكون حديث الناس في البلد؟ 100 من شباب الوطن؟ الجواب بلى. طيب، لو أن قائل خرج لنا بقوله هؤلاء مجرد 100، المملكة العربية السعودية كم سكانها وكم نسبة هؤلاء 100 من سكان المملكة؟ نسبة ضئيلة جدا، ولماذا تهولون الموضوع؟ الموضوع بسيط. بماذا نجيب؟ نقول وإن كانوا 100 فالأمر خطير والأمر عظيم، لأن هذا الموضوع يتعلق بالأنفس، والأنفس غالية ولو كانت قليلة، أليس كذلك؟ الأنفس غالية ولو نفسا واحدة. شرعا وعرفا دوليا اليوم بعض الدول تستنفر لأجل مواطن واحد من مواطني تلك الدولة. إذن شريعتنا العظيمة جعلت الأنفس إحدى الضرورات الخمس الكبرى التي راعتها الشريعة. من هذا المثال أقول إذا كانت يا أحبة الأنفس غالية وهي ضرورة كبرى في المجتمع والحفاظ عليها ضروري، فإن ضرورة الدين أعظم من ضرورة النفس، أليس كذلك؟ ضرورة الدين أعظم من حياتك، حياتك بدينك أعظم. في ترتيب الضرورات الخمس في الشريعة أول ضرورة ضرورة الدين، كل شيء يرخص دون الدين، كل شيء يرخص دون العقيدة والتوحيد في نفسك. أن يصل الأمر ببعض شبابنا وبعض فتياتنا نسائنا رجالنا صغارا وكبارا أن يتخبطوا في ظلمات الشبهات، أن يتعرضوا للثوابت المسلمات، أن يكثر الهرج والمرج والقيل والقال في ثوابت العقيدة والتوحيد وفي تفكير المسلم اليوم وفي دينه، بل أحيانا في أصول دينه، فهي والله طامة أعظم من هلاك الأنفس، أعظم من هلاك الأنفس أن يهلك دين الإنسان ويموت متخبط العقيدة. اليوم في تويتر ولا في منتديات الإنترنت ولا في بعض المقاهي ولا في بعض الاجتماعات الثقافية، انظر إلى العقيدة في نفوس الشباب اليوم كيف تهز وتضرب مسلمات الدين باسم الفكر والحوار والموضات الإلحاد التي خرجت لنا في الآونة الأخيرة، وخرج لنا شباب ربما انتشر بعض أخباري بعضهم هل هؤلاء هم شباب التوحيد؟ وكيف وصل شبابنا إلى هذه الدرجة؟ ونقاشات اليوم في الإنترنت وفي تويتر وفي غيره من وسائل التواصل الاجتماعي تدلك على أن هناك من يشرخ في عقيدة الشاب اليوم. إن أعظم ركن يهدد هذا الدين هو الخطر العقدي المتمثل في الديانات المنحرفة والدعوات الضالة والعقائد الباطلة، دعوات التكفير والتفجير وما يقابلها من دعوات الإلحاد ودعوات الليبرالة والعلمنة واللادينية بأنواعها، سميه ما تسميه، سميه إلحاد، سميه تغريب، سميه ليبرالي، سميه علماني، سميه لاديني، المهم كل ما يعارض هذا الدين فهو خطر عقدي يجب أن يتنبه له. أمام هذه الضربات والشبهات يجدر التساؤل قبل أن نتشكى ونطيل في دائرة الشكوى. يجب أن تتوفر هممنا في تحليل هذا الواقع المؤلم عند بعض شبابنا، ولا نعمم، الحمد لله شبابنا فيهم خير لكننا نخاف عليهم. نحلل الأسباب ونصف بعض العلاجات. فمن أسباب هذه الموضات التخبط العقدي عند بعض شبابنا الانكباب على كتب الفلسفة، حضور بعض المجالس الثقافية، بعض المقاهي الثقافية التي تتناول كتب الملحدين الصريحة ويناقش فيها بعض أفكارهم، ولهم كتب وطروحات. أرباب هذه المقاهي تستهدف الشباب، وللأسف هناك إقبال عند بعض شبابنا عند بعض الشباب على قراءة كتب الفلسفة المترجمة، بعض الكتب الفكرية المتحررة التي تضرب بعض المسلمات الدينية، ليست من باب الرأي والرأي الآخر، ضرب في عقيدة المسلم. علم ذلك المجتمعون على هذه الكتب أم لم يعلموا؟ ربما يظن بعض شبابنا عند بعض المفكرين والملحدين ما لم يجده عند علماء وأئمة الإسلام. وقد نهانا الله عز وجل يا أحبة عن الهلكة وهلكة الدين كما قدمت في كلامي، أعظم من هلكة النفس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هلكة الدين بتعريض النفس والقلب الضعيف لهذه الكتابات الموغلة في الشبهات الضاربة في العقائد. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبد إذا تعرض بنفسه إلى الفتنة والبلاء وكله الله إلى نفسه. فالعقيدة العقيدة والتوحيد التوحيد، إياك أن يضرب. لا يصح أن تعرض نفسك الفتن بدعوى معرفة ما لدى الآخر وبعض النقاشات الثقافية الممجوجة التي تتجاوز حدود الثقافة والرأي. ولا تظن أيها الشاب وأيها الأخ الكبير أن الضلالة واختلال العقيدة يأتي بين ليلة وضحاها، إنما تأتي هذه الفتن، نسأل الله العافية والسلامة على القلب المسلم الموحد، شيئا فشيئا حتى تغير أفكاره وتصوراته. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شفتوا الحصير؟ شفتوا كيف الحصير يغزل عود 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 عود؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، مثل أسود شديد مثل الكاس المقلوب، تحط في موية تمسك الموية فيه ما تمسك، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. نعوذ بالله من هذه القلوب بسبب أنه عرض نفسه للفتن، عرض نفسه لمصادر السم فمرض، بكتيريا الأفكار، جراثيم الآراء. قال: وقلب أبيض. اللهم إنا نسألك سلامة القلوب وبياض القلوب. وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نهج الأئمة وسلف الأمة الابتعاد عن أهل البدع، عدم تعريض الإنسان نفسه. والفشخرة هذه اللي صاير فيها بعض الشباب: أنا أقدر أقرأ وميز وأنا عندي فكر. يا أخي نحترمك ونحترم ذكائك وفكرك ونحترم قدراتك العقلية الخارقة، لكن لا تعرض نفسك الفتن، لا تسوي فيها بطل. كان السلف رحمه الله وهم أئمة تشربوا من علم الكتاب والسنة والقرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينأون بأنفسهم عن أهل البدع وأهل الكلام والفلسفة والزيغ، لأنك ربما تصيبك لوثة فيسقط قلبك الضعيف. مشكلة بعض الشباب الذين أوغلوا في كتب الفلسفة والرأي والكلام والجدل دون أساس متين من الفكر والمعتقد، ودون أن تروى قلوبهم وتتشرب من دلائل النبوة وحقائق الوحي، فأصبح هؤلاء الشباب كالذي لا يعرف السباحة ويلقي بنفسه في أمواج البحار فتتقاذفه الأمواج موجة بعد موجة حتى يغرق عياذا بالله. أيها الأحبة، هناك أسباب أخرى لموضات الشبهات والإلحاد والزندقة عند بعض أو قل القلة النادرة من شبابنا، لكن الأمر خطير، وهي أسباب تتعلق بضعف بناء العقيدة في نفوس شبابنا. جمود عقيدتنا عظيمة ترى يا جماعة الخير، واضحة بيضاء، لكن بعض وسائلنا في تلقينها لشبابنا، وسائلنا نحن جامدة أو قاصرة، نحتاج إلى ما يزرع هذه العقيدة بأسلوب مؤثر في نفوس أطفالنا وشبابنا. بعد كثير من الآباء والمربين عن أبنائهم، غفلتهم عما يتلقونه من وسائل الإعلام والإعلام الجديد والتقنيات الحديثة اليوم. هناك سبب آخر أيضا لموجات الإلحاد والزندقة، وهو قصور بعض النفوس عن فهم وإدراك الحكمة في المصائب والشرور. الله يقدر المصائب لحكمة، يقدر الشر عليك، الله ليس إليه الشر سبحانه، لكن الشر في مفعولاته. قد ترى أنت أن هذه مصيبة نزلت بك وهي خيرا لك. حقائق القضاء والقدر أحيانا تضرب فيختل ظن الشاب بربه فيصاب بالصدمة، وربما تختل علاقته بالله سبحانه وتعالى فيدخل في دوائر الشك والريبة وسوء الظن برب العالمين. اتصلت بي إحدى الأخوات قبل فترة وقبلها أرسلت لي رسالة تقول: أنا ضحية منتدى ليبرالي عفن. طبعا هؤلاء الليبراليون من أشد السموم على دينك وعلى علاقتك بربك، وإن تكلموا بالقرآن والله الذي لا إله غيره نعرفهم وما يقولونه مطروح ليس سرا. وبعد مكالمة ما يقارب 45 دقيقة، الأخت عندها اضطراب في المعتقد، في 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 ثوابت المعتقد في القضاء والقدر وفي تقدير الله عز وجل وفي التحسين وفي في مسائل كثيرة جدا، حتى إنها قالت لي مما قالت، وهذا أمر لتدرك أيها الحبيب أنها أدخلها في شبهات ومتاهات فكرية. قالت: طيب أليس الله عز وجل يريد لي الخير؟ أليس الله عز وجل ما أنتم تقولون أن أعوذ بالله تقول أن ربكم ما يقدر للخير؟ قلت: بلى. قالت: ليش الله مبتليني بالمرض من 10 سنوات؟ ليش أنا مريضة من 10 سنوات؟ ليش ما يشفيني؟ قلت: هذه جدتي يا أخواني، مع احترام الكبار السن، لكن أقصد اللي ما تعلمت وجدي لما تعلم يجيب عن هالكلام. الكلام هذا ما يقوله مسلم. هل كل من يصاب بمصيبة أن الله لا يرضى عليه؟ لن يرضى عليه. وهل الله عز وجل لا يقضي الخير إذا كان يقدر لك هذه المصيبة في نظرك؟ وكيف تصل العلاقة بالله عز وجل إلى هذا الحد؟ وبعض الناس يقول يا أخي المسلمين يقتلون في غزة ويقتلون في كل مكان ويقتلون في سوريا ويقتلون كذا، كيف الله عز وجل؟ يا أخي اهدى 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 وتعلم عقيدتك تماما، وارضى عن ربك في السراء والضراء، واعرف ماذا يريد الله عز وجل، وما وكيف هي كيف تفسير كيف أفعال الله عز وجل، كيف تفهم أفعال الله عز وجل، بدل من أن تلبس عقيدتك بمثل هذه المداخل الشيطانية. هناك أسباب أخرى أختم بها قبل أن أنتقل إلى العلاج، وهي ما نشكو منه اليوم مع ضعف ما يتلقاه شبابنا سواء في المساجد أو في المدارس أو في البيوت، ضعف ما يتلقونه في غرس العقيدة في نفوسهم. انظر إلى ما يقابل ذلك من السيل الفكري والإعلامي المحموم في القنوات الفضائية في بعض البرامج وعلى شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وبالذات الشبكات اليوم اللي أصبحت عندها نصاب كبير من الحرية والمناقشة الآراء، الفيسبوك وتويتر، وأضف إلى ذلك ما يقابل هذا السيل المسموم في بعض جوانبه، طبعا ما نعمم، ما يقابله من الجفوة أو الفجوة، جفوة أو فجوة بين الشباب وبين العلماء والدعاة والمفكرين أهل العقائد السليمة. هؤلاء هم حماة العقيدة وأطباء القلوب، فإذا حيل بين الشباب وبين هؤلاء أهل العلم بالله وبدين الله تقاذفتهم أمواج الفتن. حمل الله عز وجل شبابنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وحمل الله هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اختفى، أما بعد، هذه جولة سريعة لأسباب ما أو قل بعض الأسباب لما نراه من موضات في الشبهات والإلحاد والزندقة والأفكار التي ربما يتلبس بها بعض الشباب. هل من حلول؟ هل من طوق نجاة من هذه الفتن والشبهات؟ أيها الأحبة، إن حفظ الدين، حفظ العقيدة، حفظ التوحيد، حفظ الفكر هو أعلى الضرورات الخمس في الشريعة، وتحقيقا لحفظ هذه الضرورة يجب العمل، يجب العمل على غرسها في النفوس وعلى حمايتها من قطاع الطرق إلى الله عز وجل. أول الوسائل الأحكام والعقوبات الشرعية، والشريعة الإسلامية وهذا معروف في أبواب الفقه قررت عددا من الأحكام، أحكام متعلقة بالردة عن الدين، أحكام متعلقة بالتطاول على الذات الإلهية، واحد يسب الله عز وجل يسب رسوله شو نسوي له؟ نصفق له يعني؟ ولا نحطه في جريدة في عمود صحفي كبير نقول الكاتب الكبير؟ واحد يسب الله عز وجل، واحد يسب رسولك صلى الله عليه وسلم، والله لو سبني وسب أبوي وأمي أهون علي من يسب الله عز وجل ورسوله، ولا لا؟ لكن هذه الأحكام وإن كان عندك غيرة وإن كان عندك حب لله عز وجل وبغض لكل من يسب الله ليست إليك. كل هذه الأحكام المتعلقة بالردة أو التطاول على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى دينه من حيث التحقق من وجودها أصلا، التثبت من فاعلها، تقدير العقوبة وتنفيذها، كلها مردها إلى ولاة الأمر. ليس الناس يحاكم بعضهم بعضا، ليس الشباب يروحون يقول فلان في كذا وتعالوا نسوي كذا، ولا فلان عنده تفكير كذا نوريه شغله، لا مو صحيح. كل هذه العقوبات والأحكام الشرعية مردها إلى ولاة الأمر أو مفوضهم ولي الأمر وليست إلى أحد الناس. ونحن بحمد الله في دولة أعزها الله عز وجل بدستورها شريعة الرحمن وقضائها الشرعي، فإذا وقع شيء من هذه الأشياء يجب الإبلاغ عنه والتحقق منه من قبل الجهات التنفيذية أو القضائية التي تتحمل مسؤولية حفظ الدين في هذه البلاد، والأخذ على يد من تسوي له نفسها المساس بثوابت هذه الدين هذا الدين. هذا واحد. وأضيف إليه أيضا جزئية بسيطة، يجب أن لا تتحول هذه المسألة إلى قضية تصفية حسابات مع أشخاص معينين أو جهات معينة، وأن والله فلان كذا ونكيل الكيل كيلين عشان أن ما نحبه ولا نهيج ضد مخالف لأن خالفنا في الرأي، أو نبالغ فيما أخطأ فيه، أو نتجنى عليه نسأل الله العافية، أو نرميه بما لم يقله، أو نصنف المنطقة نصنف هذه القضية في منطقة كذا ولا في بلد كذا ولا في المكان الفلاني، كل هذا ليس من شريعة الله. حل آخر وهي قضية التحصين الفكري، حصن أبنائك ضد الأمراض، وأعني أمراض القلوب أعظم من أمراض الأبدان. عندنا أمراض، عندنا فيروس مدري الخنازير ومدري للطيور، وشوي جانا كورونا وجانا مدري إيش، والناس يقولون الله يستر، ولو عطس جنبك واحد قال ها لا يجيني بس المرض الجديد هذا. يا أخي لا يعطس جنبك مبتدع، أقصد بالعطس أنه يكب عليك من زبالته الفكرية. انتبه لأبنائك وما يتلقونه. يا حبيبي حصن أبنائك، إذا كان عندنا حمية للأجساد نحتاج أيضا مع التطعيم والتحصين، وهذا أمر ثالث، إلى قضية حمية، أمنعهم عما يضرهم. حماية العقول من جراثيم الفكر وسموم المعتقد أولى. منطقة القلب والاعتقاد منطقة خطيرة جدا، لا يتسلل إليها إلى قلوب شباب أبنائنا وبناتنا وعقول شبابنا من يفسد عليهم دينهم. إذا كان عنده كتب مختلة يمنع منها الولد، بالذات الذي في أول عمره ما يحسن الاختيار والتفكير، ما ينشر في الإعلام يجب أن يتماشى مع دين الله عز وجل ولا يمس الثوابت. المقاهي الثقافية والديوانيات وغيرها خير، والثقافة طيبة، والقراءة هي روح المجتمع، وجميل أن نرى شبابنا يقرؤون ويتثقفون، لكن يجب أن يكون هناك ضوابط وخطوط حمراء ضد من يتجاوز هذه الخطوط. أن يقوم أهل العلم بكشف الشبهات والغلوطات التي تثار حول الدين. اليوم في تويتر الإسلام أو هذا المنهج الدين الذي تريدونه، دين الله عز وجل، الشريعة الإسلامية ضد الحرية، أنتم أعداء للحرية، ما هذا التحجر وما هذا. ينبغي أن ينبري أهل العلم أهل الدعوة أهل الفكر إلى إثبات أن ديننا ليس ضد الحرية، لكن ليس هناك حرية مطلقة. ديننا ليس ضد العقل والتفكير. ديننا العظيم ليس ضد الحضارة والتقدم والعلوم، ليس ضد بناء الأوطان وعمارة الدنيا. ديننا عظيم، لكن نحتاج إلى أن نفسره ونزيح الغلوطات التي تثار حوله في نفوس شبابنا. أختم بوسيلة مهمة جدا على مستوى الدولة وعلى مستوى الإدارة أو المؤسسة وعلى مستوى مؤسستك ومملكتك أنت الأسرة، وهي قضية الحوار. تجربة، معلش اسمحوا لي بالكلمة الشعبية هذه، يجي الشاب درعم مشحون ويلقي عليك بالشبهة ما أكبرها، كبرت كلمة تخرج من فمه كبير على الله، والله يلقي عليه مسكين، ترى خذه بلطفك، لا تدفعك غيرتك على الله عز وجل ودين الله أن تعسف الأمر عسفا هكذا، وتأخذ الشاب هذا بالغلظة وبالشدة فيتمرد. خذه بالحوار، خذه بالهدوء، خذه بالاحتواء، خذه بامتصاص الصدمة، ثم حاول أن تفكك هذه الرموز، وتحاول أنك معاه مرة مرتين ثلاث، وتصبر عليه وتحلم عليه. هكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم، ما كان الرق في شيء إلا زانه. الحوار الوطني والحوار الشخصي والحوار الأسري في الأسرة واحتواء المخالف بالرحمة والحكمة هذا حل لكثير من مشكلاتنا. ولدك تجلس معه في البيت، يا ولدي كيف، وش رايك في القضية اليوم تثار في تويتر ولا في فيسبوك ولا اليوم في المنتديات ولا قضية حصلت في المجتمع، شوف ايش عنده ناقشه. هل مرة أسألك بالله سألت ولدك؟ ما أطالبك أنك تكون من كبار العلماء ولا من المشايخ ولا من المتخصصين العلماء الكبار، لا، افهم في المسألة تماما على معتقد سليم وعلى ورجع لأهل العلم وناقش في أبنائك. يا أولادي وش تبغوا، شوف المسألة اللي أثروها اليوم هذه إيش وضع. إحنا اليوم في بيوتنا نحتاج إلى أن نتحدث ويتحدث معنا أبناؤنا اليوم، خاصة في هذه القضايا الفكرية قبل أن تزل بهم القدم. ختاما أقول لكل شبابنا، يا شباب يا شباب، لأنهم المستهدفون، اسمحوا لي، والكلام أيضا للكبار موجه لكن الشباب هم المستهدفون، يا شباب يا أحباب، الله الله بعقيدتكم وتوحيدكم لربكم، إن طريق الشك سراب وإن مآله عذاب، ووالله تموت على عقيدة صافية وتوحيد خالص لرب العالمين خير لك من أن تنال شهادات الدنيا كلها وتقرأ كتب الفلسفة كلها تحفظها وتحفظها لهرسل وسارتر ونيتشا ومفلان وعلان، اترك عنك الزخارف هذه، والله تلقى الله عز وجل بدون شهادة، ما أقول شهادة ابتدائي، بدون شهادة أميا لا تقرأ ولا تكتب لكن بعقيدة سليمة خير لك من هذا الركام كله. فالله الله بعقيدتكم، والله الله بتوحيدكم، واتقوا الله ربكم، وانظروا في قلوبكم ماذا تلقونه يوم غد، فإن الله سائلكم عن دينكم عندما تلقونه. يا شباب اتقوا الله عز وجل في دينكم وفي توحيدكم، وتعلموا دينكم، وبالدين تظفر وتفلح في الدنيا وتفوز في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بعدائك وعداء دينك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك وبأسك إله الحق. اللهم خالف بين كلمتهم واكسر شوكتهم واكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلحنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.